أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال تنبيه: إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا. التنبيه في اللغة والإيقاب، والمراد به في الإصطلاح هو تفصيل ما تقدمت الإشارة إليه. في المقام تقدمت الإشارة إلى إشكال الدور، وإشكال الدور هنا يفهم مما تقدم من إشكال الدور في التبادر. فقد تقدم أن أشكل على علامة التبادر أنها يلزم منها الدور. هذا الإشكال المتقدم يفهم منه الإشكال في محل الكلام. إذا بالإصطلاح هذا يسمى تنبيه. لماذا؟ لأن إشكال الدور هذا تقدمت الإشارة إليه ويفهم مما تقدم. ولكن المصنف الآن في مقام تفصيل ذلك، فذكر إشكال الدور في المقام. نبين هذا الإشكال وجوابه، وهو نفس الإشكال على علامية التبادر ونفس الجواب. قد يشكل على علامية عدم صحة السلب وصحته وصحة الحمل وعدمه، أن هذه العلامة على الوضع يلزم منها الدور بالبيان الآتي، وهو أن صحة السلب وصحة الحمل متوقفة على العلم بالوضع. لماذا؟ لأنه حتى يصح أن تقول أن هذا مسلوب عن هذا أو هذا محمول على هذا، لابد أن تعلم بمعناه، لابد أن تعلم بمعنى الأسد. حينئذ تقول معنى الأسد ماذا؟ يصح سلبه عن الحيوان الزائر، أو لا يصح ماذا؟ سلبه، أو تقول بأنه يصح حمله أو لا يصح حمله. وإلا إذا لم تعلم ماذا بمعنى الأسد، كيف تقول بأنه يصح حمله أو لا يصح حمله؟ فإن الحمل وعدمه هذا باعتبار المعاني كما تقدم. إذا لابد أن تكون عالما بمعنى الأسد، بعد إذن تقول بأنه يصح الحمل أو لا يصح، يصح السلب أو لا يصح. فصحة الحمل وعدمه وصحة السلب وعدمه متوقفة ماذا؟ على العلم بالوضع. فإذا أريد إثبات العلم بالوضع بهذه العلامة، يكون العلم بالوضع متوقف عليها فيلزم الدور. صحة الحمل متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على صحة الحمل. لماذا؟ لأننا نريد أن نثبت العلم بالوضع بصحة الحمل. إذن العلم بالوضع توقف على صحة الحمل، هذا دور صريح. العلم بالوضع توقفت عليه صحة الحمل. مو صحة الحمل
عليكم السلام ورحمة الله،
متوقفة على العلم بالوضع. ليش؟ لأنه لا يمكن أن أقول بأن الحمل صحيح إذا لم أعلم بالوضع. فصحة الحمل متوقفة على علم الوضع، هذا التوقف الأول. التوقف الثاني، العلم بالوضع متوقف على صحة الحمل. ليش هذا؟ ليش؟ لأننا المفروض نريد أن نثبت العلم بالوضع بصحة الحمل. إذن العلم بالوضع توقف على صحة الحمل، لأننا جعلناه، جعلنا صحة الحمل علامة، أحسنتم، على العلم بالوضع. إذن العلم بالوضع توقف على صحة الحمل، وهذا دور صريح، لأنه يرجع إلى أن العلم بالوضع متوقف على علم الوضع. واضح؟ ليش؟ لأن العلم بالوضع توقف على صحة الحمل، وصحة الحمل متوقف على العلم بالوضع، والمتوقف على شيء متوقف على ما توقف عليه ذلك الشيء. صح ولا لا؟ واضح هذا؟ الكتاب على المنضدة، المنضدة على الأرض، إذن الكتاب متوقف على الأرض. واضح إن شاء الله؟ في المقام كذلك نقول بأنه العلم بالوضع متوقف على صحة الحمل، صحة الحمل متوقفة على العلم بالوضع، إذن العلم بالوضع متوقف على العلم بالوضع، لأن علم الوضع لا يوجد إلا إذا وجد صحة الحمل، وصحة الحمل لا توجد إلا إذا وجد العلم بالوضع. إذن العلم بالوضع لا يوجد إلا إذا وجد العلم بالوضع. هذا دور صريح، وهو الدور باطل كما تقدمت المنطق. هذا هو الإشكال والدور. جوابه هو الجواب المتقدم في التبادل، وهو جوابان. الجواب الأول بالنسبة إلى أهل اللغة والعارف باللغة، نقول بأنه في مقام الجواب صحيح العلم بالوضع متوقف على صحة الحمل، وصحيح أن صحة الحمل متوقفة على العلم بالوضع، ولكن العلمان متغايران. العلم الذي توقف عليه صحة الحمل غير العلم المتوقف على صحة الحمل، فإن العلم الذي توقفت عليه صحة الحمل هو العلم الارتكازي، بينما العلم المتوقف على صحة الحمل هو العلم التفصيلي. فتعدد العلم فلا يلزم توقف الشيء على نفسه. العلم التفصيلي ليس متوقفا على العلم التفصيلي، العلم التفصيلي متوقف على صحة الحمل، وصحة الحمل متوقفة على العلم الارتكازي. هذا يعني أن العلم التفصيلي ليس متوقف على العلم التفصيلي، وإنما العلم التفصيلي متوقف على العلم الارتكازي، ولا أشكال في ذلك، يعني هذا غيره ليس هو. شنو العلم الارتكازي؟ العلم الارتكازي هو العلم الذي يجتمع مع الغفلة عنه، يعني أنه قد يكون الإنسان عالما بشيء إلا أنه غافل عن كونه عالما به. هذا وهذا مو عزيز رواي، يتفق هذا أن يكون الإنسان عالما بشيء إلا أنه ماذا؟ غافل عن كونه عالما به، فيحتاج إلى أن يلتفت إلى كونه عالم به. إذا يقولون بأن العلم ينظر به ولا ينظر إليه، لأن العلم مرآة مو للواقع، وطريق للواقع، فينظر به للواقع ولا ينظر إليه. فإذا كان ينظر به ولا ينظر إليه قد يغفل عنه. كنت بخدمة الأخوة مثل بهذا المثال، أقول لهذا المرآة أو النظارة ينظر بها ولا ينظر إليها. قد بعض الأحيان واحد يغفل أنه مرتدي النظارة، يقوله لا، مع أنه ينظر بها. ليش؟ لأنه نظره ليس إليها. فلا ينظر إليها على نحو الموضوعية، وإنما ينظر بها. إذا كان ينظر بها قد يغفل ماذا؟ قد يغفل عنه، قد يغفل عنه لأنه لا ينظر إليها على نحو الموضوعية. العلم كذلك، العلم ينظر به ولا ينظر إليه، ولذا ماذا؟ قد يغفل عنه، وقد يغفل عنه. في المقام نقول في الوضع نقول الإنسان المولود في لغة معينة يستعمل ألفاظ تلك اللغة في معانيها، ولكن من دون التفات إلى كون ذلك المعنى هو الموضوع له، ما عند علم تفصيلي ملتفت إلى ذلك، لكن هو يستعمل هذا اللفظ في ذلك المعنى من دون قرينة، من دون أن يعلم ويلتفت إلى كون ذاك شنو هو الموضوع له عليكم السلام. فإذا أراد أن يعلم هو الموضوع له، ذلك المعنى هو الموضوع له، شو يسوي؟ يحمله، يحمل اللفظ على ذلك المعنى. فإن صح الحمل يلتفت تفصيلا إلى كون ذلك المعنى هو الموضوع له. صحة الحمل جاءت من العلم الارتكازي، لأنه مرتكز في ذهنه ذلك المعنى، وأن ذاك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى من دون قرينة، مرتكز في ذهنه. فإذا أراد أن يلتفت تفصيلا يستعمل جنو أو يحمل ذلك اللفظ بما له من معنى ارتكازي على ذلك المعنى، فإن صح الحمل عنده يلتفت تفصيلا إلى أن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى. إذن صحة الحمل متوقفة على العلم الارتكازي، بينما ماذا؟ بينما المراد تحصيله من صحة الحمل العلم التفصيلي. فلم يلزم توقف الشيء على نفسه حتى نقول بأنه ماذا؟ بأنه دور. واضح هذا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بالنسبة إلى الشخص من غير أهل اللغة، فهو لا يجري الحمل والسلب، وإنما يجريه أهل اللغة. فإذا كان الشخص من غير أهل اللغة ورأى أهل اللغة يصح عندهم حمل ذلك اللفظ على ذلك المعنى، حينئذ هذا الشخص من غير أهل اللغة يعلم بأن ذاك اللفظ موضوع لذلك المعنى. في هذه الحالة إشكال دور ماكو، توهم إشكال الدور ماكو أصلا. لماذا؟ لأن صحة الحمل متوقفة على علم أهل اللغة بالوضع، بينما المراد تحصيله من صحة الحمل علم الشخص اللي هو خارج من أهم من اللغة. واضح إن شاء الله؟ مثلا بالمثال زيد مثلا غير عربي رأى عمرا قد حمل لفظ على معنى، حمل لفظ أسد على الحيوان الزائر، زيد رأى عمرا، صحة الحامل متوقفة على علم زيد له عمر اللي أجرى العمر اللي هو أجرى الحمل، زيد رأى عمرا، فصحة الحمل متوقفة على علم عمر بالوضع، بينما المراد تحصيله علم زيد بالوضع، فعلم زيد بالوضع توقف على صحة الحمل، بينما صحة الحمل توقفت على علم عمرو، فعلم زيد بالوضع توقف على صحة الحمل، صحة الحمل توقفت على علم عمرو بالوضع. وين الدور بعد؟ ماكو دور. واضح إن شاء الله. حتى لو قلنا بأن صحة الحمل متوقف على العلم التفصيلي مو العلم الارتكازي، أما كده ليش؟ لأن هذا علم زيد وذاك علم منه علم عام. فعلم زيد التفصيل بالوضع توقف على صحة الحمل، صحة الحمل توقفت على علم عمر التفصيلي، ما يخالف تنزلنا التفصيلي أما كو إشكال دور. واضح، لأن العلم ليس واحدا، وإنما هذا علم زيد وذاك علم عمر. علم زيد توقف على علم عمر، شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة. فتوهم دور أصلا ماكو في هذه الحالة، في الحالة الثانية في الجواب الثاني يندفع أصل التوهم، بخلاف الحالة الأولى والجواب الأول أكو توهم دور. ليش؟ لأن علم الشخص وحده هو نفس الشخص، علمه توقف على صحة الحمل وصحة الحمل توقفت على علمه بالوضع، صح لا؟ فهنا أكو توهم دور، هذا احتاجنا أن نجاوب عنه، نقول صحيح هو علمه بالوضع توقف على صحة الحمل وصحة الحمل توقفت على علمه بالوضع، إلا أنه المتوقف على صحة الحمل أو المتوقف عليه صحة الحمل هو العلم الارتكازي، بينما المتوقف على صحة الحمل هو العلم التفصيلي. هنا أكو توهم دور، أكو شبهة الدور، بينما في الحالة كان الشبهة الدور ماكو أصلا. قال تنبيه: إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا، يعني كما توجه في التبادر يتوجه هنا. والجواب عنه نفس الجواب هناك، لأن صحة الحمل وصحة السلب إنما هما رأسا جاوب، ما بين إشكال الدور، احنا بينا إشكال الدور، هو رأسا دخل بالجواب الأول ثم يجيب بالجواب الثاني، قال لأن صحة الحمل هذا الجواب الأول وصحة السلب إنما هو باعتبار ما لللفظ من المعنى المرتكز إجمالا، فصحة الحمل متوقفة على العلم الارتكازي، بينما المراد تحصيله العلم التفصيلي. قال: فلا تتوقف العلامة إلا على العلم الارتكازي، وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي. فالعلم التفصيلي يكون توقف على العلم الارتكازي، ولا مشكلة في ذلك. شو المشكلة؟ هذا الجواب الأول. قال: هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة. الجواب الثاني: وأما الجاهل بها باللغة فيرجع إلى أهلها في صحة الحمل والسلب وعدمهما كالتبادر. فهنا أصلا شبهة الدور ماكو، لأن صحة الحمل متوقفة على علم أهل اللغة بالوضع، بينما المراد تحصيله هو علم الجاهل باللغة بالوضع، فلا دور حينئذ. واضح هذا؟ سؤال. العلامة الثالثة: الاضطراد. الاضطراد في اللغة هو التتابع والتتالي، فيقال اضطردت الأحداث أي تتابعت وتتالت، أحدها جاء بعد آخر، أحداث مضطردة يعني متتالية، هكذا الاضطراد في اللغة، هذا معنى المعاني. معنى آخر من معاني الاضطراد العموم، يقال قاعدة مضطردة يعني قاعده ماذا؟ عام. هذا معنى الاطراد في اللغه. واما الاطراد في الاصطلاح وفي المقام هو تتابع وتتالي وعموم ولكن بنحو خاص. تعرفون ان المعنى الاصطلاحي ماخوذ من المعنى اللغوي عاده. فالمراد في المقام الاطراد بنحو خاص، تتابع تتالي بنحو خاص، عموم بنحو خاص. وهو عموم وتتابع وتتالي صحة استعمال اللفظ في ذلك المعنى. هذا المراد، هذا اللفظ صحة استعماله في هذا المعنى عامة مضطردة. شنو يعني عامة مضطردة؟ يعني سواء في أي حال كان ذلك الشيء وفي أي زمان في أي مكان، معنى عامة مضطردة. هذا صحة استعمال الأسد في الحيوان المفترس، الحيوان الزائر مضطرد. هذا الحيوان الزائر نائم مستيقظ يأكل يشرب يركض كذا، مو لا يطلق عليه بأنه أسد. في أي حال كان ذاك يطلق عليه بأنه أسد، في أي زمان كان يطلق عليه بأنه أسد. فصحة الاستعمال هذا مضطردة، هذا معنى الاضطراد. إذا اتضح الاضطراد نجي، هذا علامة أو ليس بعلامة؟ على ماذا؟ على الوضع. فهل اضطراد صحة استعمال اللفظ في المعنى يكون دالا على أن ذاك اللفظ موضوع لذاك المعنى أو لا؟ قيل بأنه علامة، بأن الاضطراد علامة الوضع. فإذا صح استعمال اللفظ في المعنى مضطردا هذا يدل على أن ذاك المعنى موضوع له اللفظ، وإلا لو لم يكن موضوعا له اللفظ وإنما كان قد استعمل فيه مجازا لكان صحة الاستعمال ليست مضطردة، وإنما صحة الاستعمال في حالة معينة، في تلك الحالة، حالة التي يصح فيها المجاز. مثلا صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع هي لا تصح في كل حالة، وإنما إذا كان ماذا؟ إذا كان شجاعا حينئذ يقال عنه بأنه أسد. أما إذا لم يكن شجاعا ماذا؟ لا يقال عنه بأنه أسد. فليس في كل حالات الرجل يقال عنه بأنه أسد. فالمجاز لا يضطرد فيه صحة الاستعمال، المجاز لا يكون اللفظ صحيح استعماله في ذلك المعنى في كل حال وفي كل زمان، لا، وإنما يختص في حالة معينة. إذن الاضطراد مختص بالحقيقة، بالمعنى الحقيقي، ولذا ماذا يكون علامة عليه؟ وشلون يكون العلامة على الشيء إذا كان مختصا به؟ أما إذا كان ليس مختصا به وإنما يوجد فيه وفي غيره لا يكون علامة عليه. فالقول الأول يدعي بأن الاضطراد علامة على الوضع. ليش؟ لأنه مختص بالمعنى الحقيقي، فإن المعنى المجازي لا يصح الاستعمال فيه مضطردا وفي كل الحالات. هذا قيل. القول الثاني وهو مختار المصنف وجماعة أن هذا ليس بتام كما عليه مشهور المتأخرين، لو كل المتأخرين، أن الاضطراد ليس علامة على الوضع وعلى الحقيقة. لماذا؟ لأن الاضطراد، اضطراد صحة الاستعمال، ليست خاصة بالحقيقة، بل حتى المعنى المجازي ماذا؟ تضطرد فيه صحة الاستعمال. فالاضطراد أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يكون علامة على الحقيقة وعلى الوضع. هاي الدعوة، هاي تحتاج بيان أيضا. إذن الدعوة هاي، القول الثاني يقول بأن الاضطراد ليس علامة. لماذا؟ لأنه أعم من المعنى الحقيقي والمجازي، فكما أن المعنى الحقيقي تضطرد فيه صحة الاستعمال، كذلك المعنى المجازي تضطرد فيه صحة الاستعمال. أما أن المعنى الحقيقي تضطرد فيه فواضح، هذا ما عندنا كلام، الكلام في المجازي. فيقول بأن إذا صح استعمال اللفظ، جاي نبين الدعوة هاي أنه الاضطراد موجود حتى في المعنى المجازي، يقول إذا صح استعمال اللفظ في معنى مع خصوصيات ذلك المعنى، فحينئذ يصح استعماله مع تلك الخصوصيات في كل ماذا؟ في كل حال، حتى لو مجازا. أنت حافظني على ذلك المعنى مع الخصوصيات التي استعمل فيها ذلك اللفظ مجازا، حينئذ يضطرد الاستعمال. فعلا صحيح، صحة استعمال الأسد وين؟ في الرجل الشجاع مجازا. هو استعمل في الرجل وفي الرجل الشجاع، إذن المعنى منه المجازي، الرجل الشجاع. فحافظنا على هاي الخصوصيات وشوف يصح الاستعمال مطلقا ولا ما يصح. يصح مطلق، فيصح استعمال الأسد في الرجل نائما، آكلا، شاربا، راكضا، جالسا، مو لا. بالبيان المتقدم أكو مغالطة، قال لا يصح استعمال ماذا؟ الأسد في الرجل الشجاع مطلقا ومضطردا، لأنه إذا لم يكن شجاعا لا يصح الاستعمال فيه. غير الشجاع، هذا مو المعنى الحقيقي، مو المعنى الذي استعمل فيه. أنت حافظنا على المعنى الذي استعمل فيه مجازا، وشوف يضطرد الاستعمال لو ما يضطرد. أنت مو تشيل جزء من المعنى وهو كونه شجاعا وتقول لا يضطرد، مو هذا الرجل من دون شجاع مو هو المعنى المجازي. أنت حافظني على المعنى المجازي وشوف الاستعمال يضطرد فيه أو لا، أو لا يضطرد. يضطرد، فإذا حافظت على المعنى المجازي مع الخصوصيات يضطرد الاستعمال. أما على هذا الكلام المتقدم حتى المعنى الحقيقي شنو؟ لا يضطرد فيه الاستعمال، مو؟ حتى المعنى الحقيقي لا يضطرد فيه الاستعمال. الإنسان يستعمل في الحيوان الناطق، خب إذا أشيل الناطق ما يستعمل الإنسان به، مو؟ هذا نفس الشيء أنا، مع أنه معنى حقيقي، إذا شلنا الناطق لا يضطرد الاستعمال. هم نقول لا يضطرد الاستعمال في معنى حقيقي؟ لو نقول هذا من شلت الناطق هذا صار مو معنى حقيقي، صار معنى آخر، صح لو لا؟ إذن أنت كنت حافظ على المعنى الحقيقي وتلاحظ يضطرد الاستعمال أو لا. نفس الشيء في المعنى المجازي، أنت مو تشيل للرجل، تشيل للشجاع وتخلي بس الرجل وتقول شوفوا المعنى المجازي لا يضطرد الاستعمال فيه، لأنه إذا لم يكن شجاعا لا يقال عن الرجل بأنه أسد. أقول لك هذا الرجل من دون الشجاعة ليس هو المعنى المجازي، كما أن الإنسان من دون الناطق ليس هو المعنى الحقيقي.
حتى تقول الإنسان لا يصح استعماله فيه. كذلك في المقام أنت حافظ لي على الرجل الشجاع واللاحظ أنه يصح استعمال الأسد فيه مضطردا أو لا يصح. إذا حافظنا عليه يصح الاستعمال مضطردا. إذن اضطراد الاستعمال لا يتوقف وليس مخصوص ماذا بالمعنى الحقيقي، بل هو أعام من المعنى المجازي. وحينئذ لا تكون العلامة ماذا، لا تكون، لا يكون الاضطراد علامة على الحقيقة ولا يثبت الوضع. هذا هو الصحيح على ما يبدو. واضح. قال العلامة الثالثة الاضطراد، وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدمه. فالاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام، ولا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمصداق دون مصداق. والصحيح أن الاضطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات بين قوسين مهمة عزيزة. صحة استعمال في المعنى بما له من الخصوصيات، حافظ على تلك الخصوصيات ولاحظ أن الاستعمال يصح مضطردا أو لا يصح. يصح مضطردا. فالذين توهموا بأن الاستعمال لا يصح مضطردا في المجاز لم يحافظوا على تلك الخصوصيات. بما له من الخصوصيات، صحة الاستعمال في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة، صحة الاستعمال مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا. إذن الاضطراد أعم من الحقيقة والمجاز، فالاضطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها للحقيقة. المبحث الثاني عشر الأصول اللفظية. والمقصود بالأصول اللفظية هي القواعد التي يرجع إليها في تعيين مراد المتكلم عند الشك في مراده، قواعد عقلائية يرجع إليها العقلاء في تعيين مرادات المتكلم إذا شكوا في ماذا؟ في مراده. هاي مقصود بالأصول اللفظية، فهي أصول لبيان المراد من اللفظ، لذلك تسمى باللفظية. سميت بالأصول لأن الأصل ما يبتني عليه الشيء، والأصل هو القاعدة. في الأصول اللفظية عن القواعد اللفظية، يعني القواعد التي تعين المراد من لفظ المتكلم، ذلك سميت بالأصول اللفظية. المصنف قبل أن يدخل للأصول اللفظية قدم مقدمة ومهد تمهيدا، بين فيه قسمين للشك، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في البحث السابق في علامات الحقيقة والمجاز. احنا قدمنا هذا وبيناه، نعيد الآن مع المصنف. الشك في اللفظ على نحوين. النحو الأول أن يشك في أصل وضع اللفظ للمعنى، فلا يعلم أن هذا اللفظ هل موضوع لهذا المعنى أو ليس ماذا، أو ليس موضوعا له.
إن كان موضوعا له. حينئذ إذا أراد أن يستعمله المستعمل يستعمله من دون قرينة، وإذا كان غير موضوع له فإذا أراد أن يستعمله المستعمل يستعمل اللفظ في ذلك المعنى الغير موضوع له يحتاج إلى قرينة. فالنحو الأول من الشك في اللفظ هو الشك في أصل الوضع، أن اللفظ موضوع لذلك المعنى أو ليس موضوعا لذلك المعنى. النحو الثاني من الشك هو الشك في مراد المتكلم من ذلك اللفظ. المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي من اللفظ أو أراد المعنى المجازي بعد علم السامع بأصل الوضع؟ وعلم المتكلم بأصل الوضع، والسامع يعلم بأن هذا اللفظ لفظ الأسد في المثال قطعا هو موضوع للحيوان الزائر وليس موضوعا للرجل الشجاع، فهو حقيقة في الحيوان الزائر ومجاز في الرجل الشجاع قطعا ما عنده شك. وإنما الشك في أن المتكلم لما قال رأيت أسدا المتكلم أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، واضح؟ فالشك في مراد المتكلم كما هو الآن عادة هكذا، الآن الواقع الشك يكون الشك في ماذا؟ في المراد، في مراد المتكلم. يقول جاء الأمير، جاء الأمير، واضح أن لفظ الأمير موضوع للشخص المخصوص وليس موضوعا مثلا لنائب الأمير ولمبعوث الأمير، لكن أنا شكيت في مراد المتكلم لما قال جاء الأمير، هو يريد الأمير حقيقة لو يريد شنو؟ يريد مجازا، يريد سفير مبعوث الأمير، يريد نائب الأمير. فالشك في مراد المتكلم بعد العلم بأصل الوضع. يقول المصنف أما النحو الأول وهو الشك في أصل الوضع فالبحث السابق كان معقودا لأجله، علامات الحقيقة والمجاز هي تثبت أصل الوضع أن اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى. فنرجع إلى التبادر، نرجع إلى صحة الحمل، نرجع إلى الاضطراد بناء على صحته، وهذا تلك العلامات هي التي تثبت أصل الوضع، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى. ولا بد للشخص عند الشك بأصل الوضع أن يرجع لمن؟ إلى هذه العلامات. أما مع العلم بالوضع حينئذ لا يرجع لهذه العلامات، لأن هي العلامة يرجع إليها عند الشك، أما عند العلم فلا معنى للرجوع لمن؟ إلى العلامة. شلون العلم؟ إذا كان هو من أهل اللغة فما يحتاج لهذه العلامة، أو تنصيص أهل اللغة، أهل اللغة نصوا على أن هذا اللفظ موضوع لمن؟ لهذا المعنى، وحصل له العلم بذلك، هذا يكفي ولا يحتاج أن يرجع لمن؟ إلى تلك العلامات. أما مجرد استعمال اللفظ في معنى عند أهل اللغة هذا ليس علامة على ماذا؟ على الوضع وعلى الحقيقة. شوية مصنف دخلنا بحث هسه، لاحظوا يا حتى رتب البحث حتى لا نشتت. الآن إحنا جاي نتكلم في مقدمة قبل الدخول الأصول اللفظية، بين فيها نحوين للشك، النحو الأول الشك في أصل الوضع، النحو الثاني الشك في المراد المتكلم. أما النحو الأول الشك في أصل الوضع قال هذا البحث السابق معقود لأجله، وهو علامات الحقيقة والمجاز، فإنه عند الشك لابد أن نرجع إلى تلك العلامات. أما عند العلم ما أحتاج إلى تلك العلامات. من موارد العلم تنصيص أهل اللغة، نص أهل اللغة على أن ذاك اللفظ موضوع لهذا المعنى. هنا المصنف راح يدخل بعد، وهو سؤال: هل أن وجدان استعمال اللفظ في معنى من المعاني عند أهل اللغة علامة على ماذا؟ على الحقيقة كما كان تنصيص أهل اللغة علامة، أو لا ليس بعلامة؟ فرجعنا للبحث السابق، رجعنا العلامات الحقيقة والمجاز، هذا علامة مو علامة؟ واضح السؤال؟ مرة أهل اللغة ينصون على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى نصا، خلاص هذا حينئذ علامة على أو مو علامة، يحصل العلم بعد أنه ما يحتاج العلامة، يحصل العلم. وأما إذا وجدت استعمال اللفظ في معنى من المعاني عند أهل اللغة، استعمالهم لللفظ في ذلك المعنى يكون علامة عندي على أن ذاك اللفظ عندهم موضوع لذلك المعنى، أو ليس على ما كان عندي، أو لا يصح أن يكون علامة؟ هذا السؤال واضح. علم الهدى السيد المرتضى قدس الله نفسه ذهب إلى كونه علامة على أن وجدان استعمال اللفظ في معنى عند أهل اللغة علامة على أنه حقيقة وأن ذاك اللفظ موضوع لذلك المعنى. فإذا تفتح الكتب اللغوية، تفتح القرآن الكريم، تفتح الروايات، وتجد أن لفظا استعمل وين؟ في معنى، يقول إذن ذاك المعنى موضوع له اللفظ. واضح؟ لماذا السيد المرتضى يقول لأن الأصل الحقيقة؟ شلون؟ إن شك بأن هذا المعنى الذي استعمل فيه اللفظ معنى مجازي أو حقيقي، يقول الأصل ماذا؟ الأصل الحقيقة. فإذا كان الحقيقة إذن اللفظ استعمل وين؟ في المعنى الحقيقي، إذن ذاك هو المعنى الحقيقي لللفظ. راح تجينا أصل الحقيقة. فالسيد المرتضى أجرى أصالة الحقيقة لإثبات أصل، قل وياي أصل الوضع، بينما أصالة الحقيقة لا تجري لإثبات أصل الوضع، وإنما تجري لإثبات مراد المتكلم نحو الثاني. فالسيد المرتضى أعلى الله مقامه وقع في الاشتباه، فأجرى أصالة الحقيقة في الشك بأصل الوضع، بينما أصالة الحقيقة لا تجري لإثبات أصل الوضع، وإنما تجري لإثبات مراد المتكلم عند الشك في مراد المتكلم، هل أراد المعنى الحقيقي أو المجازي؟ نقول الأصل ماذا؟ الأصل أنه أراد المعنى الحقيقي. هذا يمتى الشك في المراد؟ بعد أن نعلم بأصل الوضع. بينما السيد المرتضى قال ها من نشوف استعمال اللفظ في معنى ونشك هذا المعنى حقيقي أو مجازي، نقول الأصل الحقيقة فيثبت لأصل الوضع. فمجرد الاستعمال يكفي لإثبات أصل الوضع بمعونة أصالة الحقيقة. إذا أشكلوا علي هذا اشتباه وخلط، فإن أصالة الحقيقة من الأصول اللفظية التي تجري لإثبات ماذا؟ لأحسنتم مراد المتكلم، لا لإثبات أصل وضعي. فالصحيح أن مجرد استعمال اللفظ في معنى من المعاني عند أهل اللغة ليس علامة على الوضع، ليس علامة على الوضع. واضح. قال الأصول اللفظية تمهيد: اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، الأول الشك في وضعه لمعنى من المعاني، يعني في أصل الوضع. النحو الثاني الشك في المراد منه من اللفظ بعد فرض العلم بالوضع. أنا أعلم بأن الأسد موضوع للحيوان الزائر وليس موضوعا للرجل الشجاع، ولكن زيد لما قال رأيت أسدا هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي؟ كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه لفظ الأسد غير موضوع للرجل الشجاع. أما النحو الأول قبل هذا، المصنف ليش ما ذكر هاي المقدمة وين؟ أحسنتم في علامات الحقيقة المجاز، لأن هناك ما يرد الاشتباه، هناك أخذنا بس علامات الحقيقة المجاز، بس الشك في أصل الوضع. الآن من نأخذ الشك في المراد يجي الاشتباه، ما الفرق بين هذا البحث والبحث السابق؟ واضح إن شاء الله؟ فهنا نحتاج ماذا؟ أن نقدم هذه المقدمة، لأنه حينئذ يكون موردا للاشتباه، لأن هناك شك وهنا شنو؟ وهنا شك. ما الفرق بين ذاك البحث وهذا البحث؟ ذاك البحث شك في أصل الوضع، بينهما شك ماذا؟ شك في المراد. شوفوا أكو جهة اشتراك، هناك شك هنا شك، هناك شك في الحقيقة والمجاز، هنا شك وين؟ في الحقيقة والمجاز. نفس الشيء، إلا أن هناك شك في أصل الوضع للحقيقة والمجاز. أصل الوضع أن هذا معنى الموضوع له فيكون حقيقة أو ليس موضوعا له فيكون مجازا، بينما هنا الشك في المراد أنه أراد المعنى الحقيقة أو أراد المعنى مجازي، فهذا يوجب الاشتباه. لذلك احتاج أن يقدم هذه مقدمة لدفع هذا الاشتباه. أما النحو الأول فقد كان البحث السابق معقودا لأجله لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. وهنا نقول، هنا نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغات أي لغة كانت، ولا يكفي في إثباتها في إثبات اللغات أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له. مجرد الاستعمال لا يكفي في إثبات أصل الوضع، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي، عفوا، يصح في المعنى المجازي، بل إحنا قلنا اضطراد الاستعمال ماذا؟ ليس بعلامة، اضطراد، فما بالك مجرد ماذا؟ مجرد الاستعمال، من باب أولى أنه ليس علامة. وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله، فاستعمل اللفظ فيه في المعنى على سبيل المجاز، لعله على سبيل المجاز. هذه ليش جابها وما يدرينا؟ لأن قد واحد يقول لا، ما دام استعمله في المعنى وماكو قرينة إذن ذاك المعنى هو المعنى الحقيقي، إذن مجرد الاستعمال يكون علامة على الحقيقة. هو يجاوب يقول لا، لعله استعمله مع القرينة، إلا أن القرينة لم تصل إلينا، لعله أكو قرينة حالية، أكو قرينة مقالية، فالاستعمال عام. قال ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس الله نفسه، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال. شي ثبت فيها؟ يثبت فيها الوضع، فيقول إذا وجدنا استعمال هذا اللفظ في المعنى نشك أنه استعمله في حقيقة ومجازا، يقول أصل الحقيقة، إذن الاستعمال يثبت لماذا؟ أصل الوضع. بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع كما سيأتي. يبقى شيء وهو أنه المصنف هناك ما ذكر هاي العلامة، علامة الاستعمال وردها، ليش ما ذكرها؟ هنا ذكر علامة الاستعمار واضح باعتبار المصنف هناك ذكر الاضطراد. اضطراد الاستعمال ليس بعلامة. بعد يحتاج أن يذكر ماذا؟ أن الاستعمال ليس بعلامة. ما يحتاج من باب أولى. هاي واحدة. اثنين، هو المصنف من بدأ هناك بالعلامات إيش قال؟ قال قد يعلم وين أهم هاي العلامات، وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها. هو المصنف هنا قال ما نذكر كل العلامات، نذكر أهمها. واضح إن شاء الله. فأولا هو قال نذكر أهمها، ثانيا حتى لو أراد أن يذكر كلها لأنه لا يحتاج أن يذكر الاستعمال علامة أو لا، لأنه هو رد اضطراد الاستعمال ليس بعلامة. فمن باب أولى ماذا؟ أن الاستعمال ليس بعلامة. ثالثا المصنف ذكره هنا حتى يشكل عليه من؟ على السيد المرتضى. يقول السيد المرتضى قد خلط بين علامات الحقيقة والمجاز وبين ماذا؟ وبين الشك في المراد وبين الأصول اللفظية. قال وأما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم بالأصول اللفظية. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على